والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الشرعي. قلنا بأن المصنف سيبدأ أولا بالحديث عن الأدلة المحرزة وبعد ذلك ينتقل إلى الأصول العملية. وقبل الحديث عن الأدلة المحرزة قدم مجموعة من المقدمات ومن التمهيدات المهمة المرتبطة بالأدلة المحرزة. وبعد تمامية هذه المقدمات شرع المصنف في الحديث عن الدليل الشرعي، لأن الأدلة المحرزة كما قلنا إما أن تكون دليلا شرعيا وإما أن تكون دليلا عقليا. وفي الدليل الشرعي قلنا بأنه سيقع الحديث في ثلاث جهات: تحديد دلالات الدليل الشرعي، صيغة الأمر على ماذا تدل، صيغة النهي، الإطلاق، العموم. بعد ذلك يتحدث المصنف عن إثبات صغر الدليل الشرعي، كيف نثبت صدور هذا الدليل الشرعي من الشارع المقدس، خبر متواتر، سيرة المتشرعة، سيرة العقلاء، خبر الواحد، إلى غير ذلك من ما يعبر عنه بوسائل الإثبات، إثبات الدليل الشرعي. وفي الجهة الثالثة نتحدث عن إثبات حجية الدلالة، هل هذه الدلالة حجة أو ليست بحجة، هذا ثبت بخبر الثقة، هذا الدليل مثلا، فهل أن خبر الثقة حجة أم لا، الإجماع، القياس، الشهرة، إلى غير ذلك. والدليل الشرعي ينقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، يعني دليل شرعي يعتمد على الألفاظ وتارة لا يعتمد على الألفاظ، لفظي مثل قول المعصوم، غير لفظي مثل فعل المعصوم وتقرير المعصوم. ونبدأ بالدليل الشرعي اللفظي. زين، وطبعا ليش يبحث عن الدليل أو في حديثه أو في معرض حديثه عن الدليل الشرعي اللفظي؟ راح يتعرض إلى أبحاث شنو لها ارتباط بالألفاظ، صح لا لا، بما أن الكلام يدور حول الدليل الشرعي اللفظي منسوب إلى اللفظ، يعني يشتمل على لفظ، خب لازم نبحث عن المطالب المرتبطة باللفظ، دلالة تصورية، تصديقية، الوضع، تعييني، تعيني، زين، المجاز، علامات الحقيقة والمجاز، تحويل المجاز إلى حقيقة، الاشتراك والترادف، تصنيف اللغة، زين، هذه كلها أبحاث، جملة تامة وناقصة، هذه كلها أبحاث ترتبط بشنو؟ ترتبط بالألفاظ. وأول مبحث يتعرض له المصنف هو الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. زين، الدلالة شنو المراد منها؟ الدليل لغة شنو؟ الهداية والإرشاد، كما يقول الشيخ بشير في مرقاة الأصول. الدليل في اللغة أو الدلالة لغة الهداية والإرشاد، ومنه قولهم الدال على الخير كفاعله، يعني الذي يرشد إلى الخير كفاعل الخير، صح لا لا؟ أو مثلا في دعاء الصباح اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، يعني المرشد والهادي. واصطلاحا بعد واضح هو كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، إذا علمت بطرقة الباب أعلم بوجود شخص وراء الباب. أي هذا التعريف المنطقي اللي ذكر في منطق الشيخ المظفر مثلا. وقسموها إلى دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية. احنا كلامنا مع الدلالة الوضعية اللفظية. تقسم الدلالة في بعض تقسيماتها إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية. والدلالة التصديقية تقسم إلى قسمين: دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. زين، هذا ما يذهب إليه المصنف في هذه الحلقة، وإن كان البعض يناقش في هذا التقسيم يقول دلالة تصورية ما عندنا، عندنا فقط وفقط دلالة تصديقية، مثل ما ذهب إلى ذلك الشيخ المظفر. الشيخ بشير في مرقاة الأصول يقول دلالة تصديقية ما عندنا، وإنما دلالة تصورية فقط. احنا نريد نتعرف على هذه الآراء الثلاثة. زمان كان السيد بس تعرض إلى الرأي الأول. الرأي الأول الذي طرحه أن الدلالة تصورية وتصديقية، ما هو الفرق بين القسمين؟ الدلالة التصورية هي الدلالة المستفادة من نفس وضع اللفظ لمعنى من المعاني. تصور المعنى تصورية لأن فيها تصور للمعنى بمجرد سماع اللفظ أو الإحساس باللفظ من أي منشأ كان، من متكلم نائم، من متكلم ساهي، غافل، ملتفت، زين، من اصطكاك حجرين، من اصطكاك الباب، من نعيق الغراب، من صوت سفير البلبلي على قولتهم، هيج قلب الثملي، خلاص أسمع لفظة ماء، خلاص فورا ينتقل ذهني إلى السائل المعروف المركب. هذه يسموها دلالة تصورية، وهو تصور المعنى بمجرد سماع اللفظ، هذه يسموها دلالة تصورية. عادة أنا سمعت اللفظ من أي منشأ كان، مو مهم المنشأ. بينما الدلالة التصديقية لا، بالإضافة إلى تصور المعنى يحصل عندي تصديق بأن المتكلم يريد هذا المعنى. أكو هناك تصديق بالإرادة، يعني تصور للمعنى زائدا التصديق بإرادة المتكلم لهذا المعنى، سموها دلالة تصديقية. واضح. هذه الدلالة التصديقية يقسموها إلى قسمين: إلى دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الأولى، زين، أن المتكلم مريد ولكنه ليس بجاد، هازل، يسميها البعض الإرادة الاستعمالية. عنده إرادة هو للمعنى، يقول أنا دكتور لكن هو يضحك. أنت تقول أنت تصورت المعنى أنه دكتور، زين، وأنه يريد هذا الشيء أنه دكتور، لكن يريد على نحو الهزل لا على نحو الجد. يسموها دلالة تصديقية الأولى لأن فيها تصديق، زين، وسموها إرادة استعمالية، مجرد استعمال للألفاظ في المعاني، لكن هل هو يقصدها جدا؟ يعني هو جاد؟ مو جاد، وإنما هو هازل، أو إنسان مثلا نائم مثلا، خلنا نقول لا هذا بعد نائم خارج، هذا بعد يسموه دلالة تصورية، لازم في التفات حتى يصير تصديق، لازم في التفات، فخرج النائم وخرج الساهي وخرج الغافل، هذا وإن قال أنا أريد ماي هو نايم، قال أريد ماي، هذا ما يصير عندي تصديق أنا إنه يريد، زين، لأن المتكلم نفسه مو ملتفت، هذا تدخل تحت الدلالة التصورية. لكن التصديقية لازم متكلم ملتفت، ملتفت هازل لو ملتفت جاد، إذا ملتفت هازل سموها دلالة تصديقية أولى، إذا ملتفت جاد سموها دلالة تصديقية ثانية. زين، هذه يسموها إرادة استعمالية، هذه يسموها إرادة جدية، أو تسميها بدل جدية سميها بيبية بالعربي. زين. فإذا عندنا دلالة تصورية، عندنا دلالة تصديقية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. التصديقية الأولى هي الإرادة الاستعمالية، التصديقية الثانية هي الإرادة الجدية. زين، هذا رأي، رأي الشيخ المظفر تحت عنوان الدلالة تابعة للإرادة. شوف من هذا العنوان، الدلالة تابعة للإرادة، ما يصير عندنا دلالة إذا ماكو إرادة، ماكو قصد. فعلى كلامه هذا شنو أنت يعني الدلالة التصورية ما تعتبرها دلالة؟ لا ما اعتبرها دلالة. الدلالة التصديقية هي فقط الدلالة لأن فيها قصد، فيها إرادة. ولذلك حتى في أثناء تعريفه إلى الدلالة في المنطق، لاحظ دقة البعض يستسهل بكتاب المنطق مع أنه كتاب دقيق، يعني يشير المطالب بعض المطالب الدقيقة بشكل عابر، يعني شفرات عنده. يقول هو انتقال، هو ما يلزم من العلم باللفظ، زين، العلم بالمعنى المقصود، يحط قيد القصد في نفس تعريف الدلالة الوضعية اللفظية. ما يحصل من العلم باللفظ العلم بالمعنى المقصود، لازم في قصد ولا ما يسموه دلالة. ويستشهد يقول لك أنت الآن دلالة اللفظ على المعنى، معناه شنو هذا المعنى؟ معناه من عنا، يعني من عناه إذا قصده. هو أصلا نفس كلمة المعنى، المعنى أنت تقول أنا أعني ذلك، يعني أقصد ذلك، فهو قيد القصد موجود في نفس الدلالة. اللفظ ما راح يدل على معنى إذا ما كان مقصود، معناه من القصد، من عنا، من عناه، يعنيه، يقصده. لاحظ شلون. زين يا شيخنا المظفر، خوب إذا كان الدلالة هي فقط منحصرة في الدلالة التصديقية، وطبعا يستشهد بعد بكلام الشيخ الرئيس بن سينا في الإشارات وشرح الإشارات وكلام الخاجة نصير الدين الطوسي. زين، إذا كان بس الدلالة تصديق، عجل الدلالة التصورية شنو؟ يقول هذه مجرد تداعي معاني وليس هي دلالة. شنو دلالة؟ ما يعبر عنها بالدلالة. اي زين، ليش؟ شنو يعني تداعي معاني؟ قال يعني معنى يجر معنى، مثل ما انسان مثلا تقول له ايش رايك تتزوج، انت من تحضر عنده صورة الزواج، هذه الصورة تجر صورة اخرى، يعني وايش يعني اجهز المهر، مهر يعني اجهز الشقة، شقة يعني اسوي حفلة، حفلة يعني اسوي معازيم، معازيم يعني اتعطل عن الدراسة، كذا كذا كذا. شوف معنى يجر معنى. يقول هو هذا مجرد تداعي معاني، انت سمعته يتكلم جر الى معنى اخر، من هذا المعنى الى معنى، هذه بس ولا هي ماكو دلالة. واضح. هذا رأي ثاني. رأي ثالث وهو رأي الشيخ بشير النجفي في الملقاة يذكره، يقول الدلالة أصلاً دلالة تصورية فقط وليس دلالة تصديقية. زين، وعندما يقال بأن الدلالة تقسم إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصدر. وهذه الدلالة التصديقية أصلا من مصادق الدلالة التصورية، إحنا ما عندنا دلالة تصورية. هذا قال ماي، هذا قال زيد، هذا قال أنا دكتور، هذا حضر عندك تصور للمعاني لو ما حضر؟ حضر، صار الدلالة تصورية. هذا عرفته يقصد وهذا عرفته ما يقصد، هذا من القرائن، من أشياء خارجية، من حالة، مو من نفس الألفاظ. تقول هذا يقصد وهذا ما يقصد، هني دخلت القصد وهني ما دخلت القصد، هذا من قرائن خارجية مو من نفس الألفاظ. دلالة اللفظ على معنى، ملتفت شلون؟ يقول احنا ما عندنا إلا دلالة تصورية، وهاي الدلالة التصديقية مصداق من مصادق الدلالة التصديقية، ملتفت شلون؟ انت عرفت ان هذا يقصد وعرفت ان ذاك ما يقصد، من قرائن محتفة بنفس الكلام. هذا شفته نايم، هذا شفته قايم، هذا شفته صايم، هذا شفته هايم. زين، هذا هو. على كل حال احنا بعد نذكر هذا الرأي الأول تطبيقه في عبارة السيد الشهيد. قال: الدليل الشرعي اللفظي تمهيد لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ، بعد هو منسوب إلى الألفاظ، هذه الألفاظ يحكمها نظام اللغة طبيعة الحال، الألفاظ الذي يتحكم فيها هذه الألفاظ وعلاقتها بالمعاني ونظام اللغة. ولذلك تشوف أنت إحنا في المنطق نتعامل بألفاظ، قال خلنا نبحث مباحث الألفاظ، كذلك في الأصول أول مبحث يبحثه الإنسان الأصول الدارس زين هو مباحث الألفاظ. ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام، في بداية الكلام زين، قبل ما نقول والله صيغة الأمر ظاهرة في شنو كذا، خلنا نطلب خلنا نذكر لك بعض المباحث اللغوية، مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى، هل هي مثلا علاقة الذاتية أو هي علاقة السببية، المعنى من وين جاي، سبب تصور المعنى هو تصور اللفظ، اللفظ كان سببا لتصور المعنى، سألوا لا شنو ذات اللفظ يدل على المعنى، هذا اللي يسموها العلاقة الذاتية، مثل دلالة الدخان على النار على قولتهم، فقع شلون الفقع يطلع من الأرض، هذا المعنى بعد نابع من نفس اللفظ. زين لا لا، علاقة السببية، علاقة علاقة سببية سببية، بس شنو تفسير هذه العلاقة السببية، بعضهم قالوا العلاقة الذاتية وبعضهم قالوا هالرأي الصحيح العلاقة الوضعية، أن اللفظ وضع لهذا المعنى. زين خوب، مجرد الوضع كافي؟ لو لا، هناك إضافة أمر آخر، يقول السيد هو إضافة قانون تكويني وهو قانون القرن الأكيد، بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة، ممارسة يعني استعمال الدليل اللفظي، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، هذا ظاهر وهذا نص وهذا مجمل وهذا تصور وهذا تصديق، الظهور التصوري والظهور التصديقي، يعني الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. إذا سمعنا فضله، إذا سمعنا كلمة مفردة، ودقق على عبارته، يعني كان يقول أن الدلالة التصورية تحصل فقط، عليكم السلام ورحمة الله، الدلالة التصورية تحصل فقط وفقط من المفردات، والدلالة التصديقية تصير في الجمل، وهذا فيه كلام، يعني الدلالة التصورية ما تصير من الجملة، الدلالة التصديقية ما تصير في المفردات، هذا يعني محل النقاش. مساكم الله بالخير. إذا سمعنا كلمة مفردة ماء، أو كلمة المفردة كالماء، من آلة، يعني شنو من آلة، يعني من أي سبب كان، من الباب، من متكلم، من حجرة، صح لا لا، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت هم بعد نتصور المعنى، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، هذه يعني يصير تصديق، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، طالع الكلمة من آلة خب من باب مثلا، فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من شنو؟ المتلفظ الملتفت، وما تصير تصديقية إلا بالالتفات، وتسمى بالدلالة التصديقية. وإذا ضم الملتفت المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد. شو يعني؟ يعني الآن لما يقول هو ماء ما فيها تصديق، يعني كأن الآن وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، كان يقول بس ماي، الماي هذه إما دلالة تصورية وإما دلالة شنو؟ تصديقية أولى. يقول إذا ضم إليها كلمة أخرى صارت دلالة تصديقية ثانية. شو الدلالة التصديقية الأولى؟ ما تصير يعني في الجملة، يعني بس الدلالة التصديقية الثانية هي التي تكون. هو أصلا نفسه لما قال ما يعني أريد ما، هناك في تقدير يعني، وما جاء يجيب بس مفردة بواحدة، صح؟ ما يعني أريد ما، أنت تقول ملتفت وقاصد يعني أريد ما، أو هذا ما، صارت جملة بعد شنو بعد. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى البارد ومعنى جملة الماء بارد ككل. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد، يعني عنده إرادة جدية بذلك، أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، كما في حالة الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. يعني ظاهر عبارته أن حتى هذا الماء بارد يصير فيها هزل ويصير فيها شنو؟ جد. يصير فيها دلالة تصوري تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. زين بعد ليش تقول وإذا ضم المتلفظ صارت دلالة تصديقية؟ ما همديك بعد دلالة تصديقية. على كل حال بعد هو المعنى واضح خو. فالماء بارد إذا صدرت من هازل تصديقية أولى، إذا صدرت من جاد تصديقية ثانية. فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. والمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، والدلالة التصديقية المتقدمة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية وهم بعد تصديقية أولى، هم يصير فيها بعد الجمل دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها آلة من الآلات، ليس لها إلا دلالة تصورية فقط، وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. واضح هذا؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.